يونس توك، خلاصة قراءات وتجارب في ميدان الترجمة والكتابة وصناعة المحتوى، تأتيكم أسبوعيا في قالب مميز وشيق، يقدمها الكاتب والمترجم يونس بن عمارة.
الآن وفي الأسواق وعبر شبكات التواصل، رواية إفيانا باسكال للكاتب يونس بن عمارة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح الخير أو مساء الخير حسب الوقت الذي تستمعون فيه لهذه الحلقة الجديدة من يونس توك. ضيفة هذه الحلقة علا الغزاوي، وهي مؤسسة منصة بلانيت إيكس المهتمة بالصحافة العلمية، وهي أيضا خبيرة ومهتمة بالشأن الصحفي العلمي بالتحديد. أهلا بك أستاذة علا.
أهلا يونس، عامل إيه؟ أنا مبسوطة جدا إن أنا معاكم النهاردة في يونس توك.
وأنا أسعد، ورح ننهل من خبرتك الممتدة والواسعة إن شاء الله يعني في هذا اللقاء المميز والطيب. تمام. أنا أول شيء تعرفت عليك يعني من مقال في الفنار الإعلامي، وهذا المقال يعني في منصة اسمها الفنار للإعلام، ويعني عملت عنك زي ما يقولوا باللغة الصحافة بروفايل، وحكت عن بلانيت إكس. طيب، هذا راح نحط الرابط تبع المقال، وهو عنوانه كوفيد 19 يمهد الطريق لإطلاق منصة إلكترونية للصحافة العلمية في مصر. طيب، قبل يعني ما نبدو بالأسئلة المألوفة، من هي علا الغزاوي وغيرها، خلينا نبسط للناس ما هي الصحافة العلمية، يعني شو تختلف عن الصحافة العادية أو المواد الأخرى يعني اللي نشوفها عادية. ما هي الصحافة العلمية بلغة مبسطة يفهمها العامة؟
الصحافة العلمية هي نوع من أنواع الصحافة، يعني بتعمل كل حاجة أي صحفي تاني بيعملها، بس الفكرة إن أنت بتغطي مواضيع ليها ذات صلة بالأبحاث العلمية اللي بيقوم بيها العلماء. دايماً في مشكلة إن الناس بتحس إن العلماء والباحثين عموماً بيبقوا زي دايماً، حتى هي كلمة معتادة يعني، يقولك عايش في برج عالي، فهو أنت ما بتبقاش عارف هو بيعمل إيه يعني. والناس دي بتقدم يعني تقريباً البشرية عايشة بسبب العلماء والباحثين واللي قدموه للإنسانية كلها. دور هنا الصحافة العلمية إن هو بيجي يتكلم مع الباحثين والعلماء دول، يعرف هما بيعملوا إيه، ويبتدي إن هو ينقل المعلومات دي إلى عموم الناس من المهتمين، لكن لازم إن هو يتحرى الدقة والمصداقية وهو بيكتب. كل ده يبدو كالصحافة العادية، لكن الصحافة العلمية بتبقى محتاجة شوية نوع من أنواع الفهم للعلم اللي انت بتنقل عنه الموضوع، ان انت تفهمه فتقدر تنقله غير مغلوط. يعني دايما مثلا لو هناخد زي اللي حصل في جائحة كورونا، فيروس كورونا المستجد، الناس مثلا تقولك ان الفيروس دوت ده شبه الانفلونزا، شباب فيروس الانفلونزا، فعادي يا جماعه ما فيهاش مشكله وانزلوا. ده لو حد نقل الخبر بالطريقه ديت، دي مشكله كبيره جدا. ليه؟ لان الناس هتستهين بالجائحه وتبتدي ان هي تتعامل ده دور الانفلونزا. لكن لما تيجي كصحفي علمي تنقل حاجه زي كده، لازم توضح ابعاد الموضوع وليه الفيروس ده بيختلف عن الانفلونزا مثلا، فيروس الانفلونزا، وازاي نتعامل معاه، وازاي نعمل الوقايه، وتفهم الناس مثلا انا بغسل ايدي لازم تغسل ايدك 20 ثانيه، لازم تفهم الناس ليه بتغسل ايدك 20 ثانيه، هو مش امر، فتفهمه تقول له مثلا اصل انت لما بتغسل ايدك 20 ثانيه بتفتت الغشاء الدهني اللي بيبقى ماسك الفيروس مع بعضه فبيتحلل، والار ان اي بتاعه او الماده الوراثيه اللي بتسبب العدوى ليك بتبوظ يعني زي ما بيقولوا بالمصري. فالناس تبقى كده فاهمه ليه هي بتعمل ده. لكن لو قلت لهم انت لازم تغسل ايدك، انت لازم تلبس ماسك، ما انت لازم تفهمه هو ليه لازم يعمل الحاجات دي.
لهجه امريه فعلا. ايوه، وانا لاحظت واسف على المقاطعه يعني انه الصحافي اقرب للناس من العلماء، انت زي ما قلتي، وممكن ايضا يعالج اعتراضاتهم. ففي الناس عندها كثير جدا مثلا من الاعتراض، يقول لك ما هو في امراض اخرى اشد واخطر وكذا، ليش ما عملتوا لها هذه؟ يعني هي جت عن كورونا فقط. يعني في اعتراضات منطقيه يفكر بها الانسان العادي. ممكن الصحافي يعني هو اللي يحترم هذه، يحترم وجهه نظر الاخرى. يعني هو اصلا يقول لك انا بس العالم، ممكن يعني ما يكون عنده وقت او يكون عنده تحمل لبساطه الفهم. يعني ما راح يقعد يظل يشرح الاساسيات. يعني انت لما حكيت عن ار ان اي او غيره كذا، انا مثلا كعامي او لا اعرف هذا الشيء، بقول لك يعني كيف ار ان اي يعني او دي ان اي او كذا. يعني فنحن لدينا يعني بشكل عام الصحافي هنا دوره مهم جدا، ممتاز. هي اتضحت يعني الصحافه العلميه هنا. طيب انت شفتي يعني قبل ما نروح يعني لمسيرتك الحافلة ما شاء الله عليك، يعني ما الذي دعاك إلى إطلاق بلانيت إكس، ولماذا هذا الاسم أيضا؟ خلينا نمشي على الاسم هذا.
اوكي يعني اول حاجه بلانيت اكس ابتدت في مايو 2020. انا بشتغل في الصحافه العلميه من 2008، يعني بقالي حوالي 12 سنه.
ما شاء الله.
مجتمع الصحافه العلميه مجتمع في الدول العربيه بالذات مجتمع صغير جدا. احنا تقريبا نعرف بعض بالاسم لان احنا دايما بنجتمع في مؤتمرات وغيرها، احنا عدد قليل جدا بنغطي. وانت عارف يعني قبل الجائحة كان الاهتمام بالصفحات العلمية سواء في المنصات الرقمية او في الصحافة بشكل عام، احنا منطقتنا العربية بتهتم اكتر بالسياسة بالاقتصاد. لكن مثلا لو احنا عايزين نقلل نقلل الـ زي ما بيقولوا ايه البادجت اللي هي الميزانيه بتاعه المؤسسه الصحفيه، اول حاجه هيفكروا فيها ان هم يشيلوا العمود العلمي او الصفحه العلميه، فاهمني ازاي؟ لان يعني هم
روحوا ضحية.
بيشوفوا بالظبط. فكان عددنا صغير جدا. لما جت جائحه كورونا في اخر 2019 ديسمبر 2019، الناس لقت او المنصات الصحفيه لقوا ان هم عايزين يعرفوا عن الموضوع ده. فالصحفي العادي اللي بيكتب أخبار فن أو أخبار سياسة لقى نفسه إنه محتاج يغطي موضوع علمي، والموضوع مش بهذه السهولة. فانتهى الأمر إن التغطية الصحفية العربية لجائحة كورونا كانت في البداية سيئة جدا. يعني دلوقتي ابتدى يعني الطريقة تتحسن، مع إن طبعا في كم معلومات مغلوطة بتنزل في مؤسسات صحفية كبيرة في الوطن العربي، إلا إن في البداية واحد عمره ما غطى موضوع علمي لقى نفسه لازم يروح يتكلم عن فيروس ويتكلم عن علاج ويتكلم مع منظمة صحة عالمية. فحصلت هنا، وطبعا كم معلومات مهول عمال بينزل والناس عمالة تتكلم وعايزة تفهم. فعدد الصحفيين العلميين اللي موجود في المنطقة العربية لم يكن كافي لهذه الجائحة، لم نكن مستعدين صحفيا لتغطية هذه الجائحة. أنا كنت شخصية محظوظة جدا، أنا بعتبر نفسي شخصية محظوظة، لأن أنا في بداية لما قررت إن أنا أشتغل في هذا المجال لقيت اللي يساعدني ولقيت اللي بيوجهني، ولقيت كمان برنامج كان معمول ساعتها من الاتحاد الدولي للصحفيين العلميين، دبلومة عن الصحافة العلمية لمدة سنتين من غير ما أدفع ولا جنيه زي ما بيقولوا. واتعلمت هنا يعني ايه صحافة علمية وازاي اكتب موضوع صحفي علمي محترم زي ما بيقولوا. فانا كنت بحس دايما نفسي ان انا محظوظة، وللاسف الاجيال الجديدة او الناس الصحفيين اللي حابين يخشوا حتى في هذا المجال ما بيلاقوش هذه الفرصة. فوقتها يبقى هنا احنا عندنا مشكلة، الا وهي ضعف التغطية الصحفية العلمية في وقت في زمن الجائحة زي ما احنا شفنا، وعندنا صحفيين محتاجين يعرفوا يعملوا ده ازاي. فأنا فكرت ان يمكن هو ده الوقت المناسب ان انا ارد جزء من التجربة اللي انا خضتها في ان انا ادي الفرصة للصحفيين دولت ان هم يعرفوا ازاي يغطوا المواضيع العلمية بطريقة سليمة. ومن هنا جت فكرة بلانت اكس، وقررت ان انا هعمل ده على منصات التواصل الاجتماعي، لان دي اكتر وسيلة حاليا الناس بتستخدمها، الناس طول اليوم على مواقع التواصل الاجتماعي. فقلت خلاص انا هروح لهم، انا هعمل لهم زي جلسات حية، حوارات حية مع اكبر صحفيين علميين موجودين في المنطقة، بحيث ان هم يدوهم من خبرتهم. وصراحه زملائي كلهم ما فيش حد كنت بطلب منه ان هو يطلع معايا مثلا او يكتب لي تدوينه عن ازاي اكتب مقال مثلا علمي مظبوط، الا لما كان بيرحب جدا. فكمان اللي ساعد على انطلاقه بلانت اكس، انا بداته ده صحيح، لكن اللي ساعد فيه ان هو يكمل لغايه هذه اللحظه، وان كمان الناس
تضافر
تهتم،
الجهود يعني، وزي انت معك.
تضافر جهود
ايوه، واسف
ومساندة الزملاء.
ايوه اسف
بالضبط.
على المقاطعه. يعني هي
لا لا لا
الفكره،
تفضل.
الله يخليك، هي الفكره هنا انك انت اطلقت شيء اصلا حسيت يعني من كلامك، وهو فعلا يعني انا مباشره شوفي، انا لما اطالع مقالات زي هيك على طول اقول لازم هذا الشخص يستحق اني اعمل معه لقاء. ليش؟ لأستفيد أولا، يعني شخصيا أنا أستفيد، أعرف شو هي الصحافة العلمية وغيرها. طيب بس أنت حكيتي هنا أن الصحفيين، طيب وشخص مش صحافي ولكن يريد أن يصبح صحفي علمي لكن ما عنده دبلومة، هل له مكان في بلانيت إكس ولا ماذا يعمل؟ هل لازم يدرس؟
طبعا. لا طبعا ليه مكان، لان احنا مثلا يعني انا ما كنتش معايا، انا ما كنتش صحفيه علميه اول ما بدأ، يعني اول ما بدات، ولا كنت حتى بشتغل بالصحافه. انا الخلفيه الدراسيه بتاعتي، انا خريجه كليه صيدله جامعه القاهره، فانا ما كنت يعني ما اعرفش ازاي بنكتب حتى، عشان كده بقول لك انا كنت محظوظه. فالناس دي يعني الخريجين الجامعه، لان دي انا بعتبر الصحافه عموما هي مهاره ودراسه طبعا، بس مهاره كمان ممكن تكتسب بالتمرين. يعني لو عرفت القواعد وابتديت تشتغل على نفسك وتقرأ كتير، هتتعلم، وتسمع كمان طبعا للمحرر بتاعك، هتتعلم وهتقدر ان انت يكون ليك مكان. لكن الناس دي، اي حد محتاج ان هو يبدأ زي مسيرة مهنية في الصحافة العلمية، فبلانت اكس هو مكان يقدر يبتدي منه، لان احنا بنعلم من اساسيات، يعني حتى اساسيات صحفية، ايه شكل المقال، ايه المفروض تبتدي، ازاي تكتب مقدمة للمقال بتاعك. يعني احنا كان عندنا تدوينة ازاي تكتب مقدمة للمقال بتاعك، انواع المقدمات ايه، فاهمني ازاي، ازاي تعمل
خليني اذكر هنا اشياء عجبتني في الموقع تبعكم. عندك 9 نصائح للصحفيين العلميين من ارض الواقع، هذا جيد. عندك تغطيتك دراسه علميه اسال، ولين سميث تكتب كصحفي علمي تحدث الى قلوب الناس، وكيف تراسل محرر بفكره موضوع للتغطيه الصحفيه او ما يسمى البيتشين، وهذا من اهم المواضيع، لاني اشوف نقص رهيب جدا في موضوع البيتشين بشكل عام، سواء للصحفي او غير يعني العلميه او غير العلميه. يعني انا شفت هذا برافو، يعني 5 نجوم اعطيكم عنه هذا. وعندك زي انت ما حكيت اساسيات صحفيه، هو نموذج الهرم مقلوب لكتابه الخبر الصحفي بشكل عام، مش فقط العلم. فبارك الله فيكم، انتم تغطون فعلا نقص فادح في هذا المجال.
أنا مبسوطة يا يونس إن أنت دخلت وبصيت كده على التدوينات، على يعني بعض من التدوينات بتاعة بلانت إكس. وزي ما أنت شفت كده، إحنا بنحاول نبسط الكلام خالص، بنديه في شكل نصائح كده مبسطة. ولو عايزين نتكلم عن موضوع باستفاضة، بنعمل زي حوار حي فيديو مع حد من الصحفيين اللي موجودين في الساحة، وبنبتدي نتكلم معاه في الموضوع ده بالذات. فكرة ازاي ان انت تبعت لمحرر، دي مشكلة للصحفي وللمحرر. يعني المحرر برضو بتوصل له حاجات صعبة جدا، يعني بيوصل له كلام مش مظبوط، بيوصل له كلام منقوص. فكانت الفكرة المقال ده بالذات ان احنا نسهل، يعني نفهم الصحفي اللي عايز يبدأ ازاي يكتب الباتش بتاعه للصحفي، اللي هو ازاي يتواصل مع المحرر، ونسهل الدنيا شوية على المحررين اللي موجودين، بحيث ان هم يعني ايه الحاجة توصل لهم مظبوطة
ايوه الله
ناحي حياته.
يعينهم يعني. طيب خليني هنا اعطي لك يعني زي ما يقولوا حاله حقيقيه. زي انت ما تعرفي في الوضع العربي يعني في تدفقات اموال كبيره رايحه للشركات الناشئه، بين الشركات الناشئه كان يعني شركات تقنيه طبيه، طيب وهذه داخله في العلميه. انت الان كمحرره بجيك استاذه علا بقول لك انا رئيس يعني شركه تقنيه طبيه وعندنا هذه براءه اختراع مسجله وكذا، انت كيف يعني تكتبي مقال بدون ان يبدو تسويقي، مش بيان صحفي عن الشركه وكذا؟ لا، وانا بدي في نفس الوقت انا منفتح اني اعطيك كافه الاجوبه وكذا وكذا، يعني فيتقرب اليك شخص. انت كمحرر الان جاوبيني كيف تقاربين هذا المنهج، كيف تكتبين يعني على الموضوع؟
هقول لك بقى، هنا بيبقى في كذا عامل. اول عامل منهم ايه الفايده اللي هتعود على الناس من براءه الاختراع ديت مثلا؟ هل هي حاجه مهمه للناس؟ هل تهمهم؟ ولا هو بس عايز اسم شركته يظهر؟ هل هي حاجه مختلفه؟ هل هي حاجه مفيده؟ هل هي حاجه هتغير مشكله الناس بتعاني منها؟ وهل دي هتهم؟ دي حاجه، ده محور. المحور الثاني، لازم اعرف انا هكتب الكلام ده لمين، هكتبه لانهي منصه، وهل الكلام اللي موجود او الحاجات براءة الاختراع دي بتقدمها للناس هتهم المنصه دي ولا لا. فاهمني ازاي؟ يعني مثلا لو هو انا بكتب مثلا مع موقع عن يعني مهتم بالبيئه وتغيير المناخي الى ما اخره، وده عباره عن حاجه بيئيه صحيه، وليكن مثلا ان هم عملوا جهاز بيقيس السكر مثلا، وشريحه مثلا بتتزرع وبتقيس السكر للناس. فلو انا بكتب لهذا الموقع بعتقدش ان ده هيفيد، يعني ما فيش اي علاقه. فلازم ابقى عارفه المنصه اللي انا بتواصل معاها عشان اكتب لها ايه السكوب بتاعها، او ايه المجالات اللي هي بتكتب فيها. فلو المجال يعني بيفت، يعني بيتساوى او ظابطين على بعض، يبقى خلاص، يبقى ماشي، يبقى مفكر. يبقى لو هي فيها فايده للناس، ادي اول محور. تاني حاجه، مناسبه للمنصه اللي انا بكتب فيها. اربعه سوري ثلاثه، ان انا هبتدي افكر كصحفي علمي، كصحفي علمي مش بتعمل تواصل مثلا علمي، كصحفي علمي انت مطلوب منك انك تجيب خبير مستقل ملوش علاقة خالص بهذه الشركة، وتروح تتكلم معاه تقول له بص انا في واحد تواصل معايا وقال لي انهم عملوا براءة اختراع في الموضوع ده، هل الموضوع ده جديد؟ هل هم اول ناس يعملوا الموضوع ده، ولا هو بقاله كتير هم بس طوروا حتة صغيرة فيه؟ انت ايه رأيك في المجهود اللي هم عملوه؟ هل ده هيفيد الناس بالطريقة اللي هم بيقولوا عليها؟ فاهمني ازاي؟ الخبير، لان
فهمتك.
انت كصحفي علمي انت مش خبير، انت بتنقل الحقائق. فاهم ازاي؟ فانت لازم تتأكد ان الكلام ده مش كلام بروباجندا، مش كلام بيانات صحفية، انت محتاج ان
تسويقي. ايوه
بالظبط، انت محتاج تتأكد ان المعلومات دي صحيحة وتهم الناس فعلا. والله لو الثلاث حاجات دولت ظبطوا، والله الباحث المستقل ده قال لك ان براءة الاختراع دي جيدة جدا وفعلا بتعمل الحاجات اللي هما بيقولوا عليها دي، يبقى خلاص، يبقى انت عندك موضوع خلاص. او ممكن على فكرة، وممكن بقى دي حاجة تانية بتحصل، وبتحصل حتى مع الصحفيين العلميين، ان الموضوع ممكن يضرب في وش الشركة. بمعنى ايه؟ بمعنى انك هتروح للباحث المستقل فيقول لك الكلام ده مش صحيح، او براءة الاختراع دي اتسجلت قبل كده، ده هم يدوبك زودوا عليه حاجة صغيرة. فاهم ازاي؟ او دي مش اول مرة تتعمل، او دي مش جديدة، او والله انت لقيت ان انت برضو الموضوع بالشكل ده لا يهم المنصة بتاعتك، يبقى خلاص، يبقى انت ايه، خلاص مش تعمله. لو لقيت ان لا، انه مثلا ان في بقى نوع من انواع السرقة، نوع من انواع، فانت ممكن اساسا يبقى الموضوع انك بتكشف ان في هنا مشكلة، وتقول انه اه
لا،
والله
ممكن تلبس يعني قبعة الاستقصائي هنا أكثر،
بالظبط
التحري يعني.
بالظبط، وتروح وتكلم ناس تانية، وينقلب الموضوع الى موضوع اخر، مش عن براءة الاختراع، ولكن على هما ليه بيعملوا كده. فاهمني ازاي؟ فأنا هي دي الطريقة لتغطية الموضوع المظبوطة. أنت لو كتبت بدون رجوع إلى خبير مستقل فأنت بوق لهذه الشركة،
صح،
لأن أنت
يعني يستغلوك إعلاميا، يستغلوا منصبك كصحفي أو سمعتك
بالضبط
كصحفي
بالضبط
لتمرير رسالة تسويقية، واللي هي مش عيب إذا تمت يعني بطريقة تسويقية بشكل عادي ومحترم زي أنت ما حكيت، لكن لازم واحد يعمل العمل تاعه. ممتاز جدا، أنت ذكرت نقطة هنا مهمة وهي الاتصال بخبراء. طيب أنا كصحفي يعني ناشئ مثلا، يعني أنا أحكي كمثال، يعني كصحفي ناشئ ما عندي، ممكن انت الان ما شاء الله عليك عندك ارقام يعني من كافه الخبراء وكافه الاصناف والاشكال وكذا، انا اتساءل يعني كيونس بن عماره ليش ما عندنا داتا بيز تجمع هذه الخبراء وتسهل على الصحفيين يعني عملهم؟ يعني ليش ما في داتا بيز، قاعده بيانات يعني فيها هذا مهتم بالجيولوجيا، هذا مهتم يعني بالطوبولوجيا، هذا مهتم بالرياضيات، هذا مهتم بالفيزياء النوويه، هذا بالفلكيات
انت قصدك قاعده بيانات للصحفيين اللي بيكتبوا في المواضيع، ولا قاعده بيانات للعلماء؟
للخبراء؟ ايوه للعلماء او
للخبراء.
الخبراء
اوكي.
في شتى المجالات. ايوه، لانك انت شوفي مثلا هاتفك الان، واسف على المقاطعه، بيحتوي
اتفضل.
بشكل او باخر يعني جزء من هذه القاعده، بس طبعا ما في اكسس للاخرين البسطاء او لساتهم بادئين يعني، ولا حتى يعرفوا هذا خبير او لا، يعني كيف تتاكد اصلا انه هذا خبير او لا؟ مع كثرة الجامعات المزورة والشهادات المزورة زي انت ما تعرف،
طبعا
يعني في مشكلة.
طبعا بص، هو في كذا طريقة انك انت توصل لعالم او باحث متخصص في مجال ما، زي مثلا في قاعدة بيانات مفتوحة، بس هي قاعدة بيانات يعني لموقع امريكي اسمه تريبل اي اس، اسمه يوريكا اليرت. يوريكا اليرت ده موقع مهم جدا للصحفيين العلميين، كلنا لازم يعني اي صحفي بيشتغل في العلوم لازم يكون موجود على الموقع ده، لأنه واحد بيديك بيانات صحفية جديدة عن مقالات منشورة في دوريات علمية مرموقة، فغالبا ما هتكون المعلومات دي قيمة وتستحق إن هي تتغطى صحفيا.
ايوه،
كمان عندهم داتابيز زي ما انت بتقول، قاعدة بيانات محترمة لمجموعة من الخبراء اللي متاحين ان هما يتكلموا للإعلام، بس دولت مش عرب، هم بيكونوا معظمهم من أمريكا وأوروبا وآسيا، لكن مش عرب. إحنا للأسف ما عندناش قاعدة بيانات زي ديت موجودة للعالم العربي. كل زي ما أنت قلت، كل صحفي بعد ما اشتغل ولف وعارف مين الصالح ومين الطالح زي ما بيقولوا، عارف مين الـ الخبراء الحقيقيين ومين المتصنعين، متصنعي العلم، يبتدي يعمل عنده زي اكسل شيت كده، في يعمل قاعدة البيانات الخاصة بتاعته يعني، فاهم ازاي؟ طيب انت كصحفي ناشئ تعمل ايه؟ كصحفي ناشئ في كذا حاجة ممكن تعملها. أول حاجة، في دلوقتي يعني جائحة كوفيد طبعا جائحة ثقيلة جدا على العالم، ويعني كان ليها آثار سلبية كثيرة، بس كان ليها جانب إيجابي وهو كم المحتوى المتاح أونلاين، وكم المؤتمرات اللي اتعملت أونلاين، والفعاليات اللي موجودة ومتاحة لكل الناس. مثلا كان في مؤخرا المنتدى العربي للإعلام العلمي، ده كان منتدى لطيف جدا، عامله ناس شاطرة جدا، وكانوا جايبين ناس كتيرة جدا، صحفيين علميين وباحثين. حضور مثل الفعاليات دي ده بيساعدك ان انت تعمل شبكة تواصل الخاصة بيك، انك انت مثلا سمعت فلان ده بيتكلم، عرفت انه بيشتغل في المجال ده. الناس القائمة على المؤتمر مش هتجيب حد ملوش مصداقية، فأنت دي بداية لطيفة إن أنت تبتدي تعمل تشبيك نتوركينج وتبتدي تتعرف على ناس جديدة. دي حاجة. الحاجة التانية إن إحنا زي ما قلت لك، لما أنا أطلقت بلانت إكس والزملاء كلهم ساعدونا، احنا كمجتمع صحفيين علميين بنساعد بعض، بمعنى ان انت والله انت جيت قلت لي كيونس انت بتكتب حاجة علمية، قلت لي يا علا والله انا بكتب في الموضوع الفلاني، هل عندك خبير ممكن يعلق على حاجة زي كده؟ هقول لك اه عندي خبير، وابتدي ادي لك الكونتاكت بتاعته بعد طبعا الاستئذان منه، لان هو في الاول وفي الاخر هو مديني الـ يعني وسائل التواصل بيه، لانه وثق فيا بسبب احنا اشتغلنا مع بعض كتير. فبروح اقول له بعد اذنك في فلان الفلاني عايز وسائل اتصال معاك، يقول لي اه مثلا اتفضلي، فاقوم مديله الحاجه. فاحنا مجتمع بنساعد بعض، وبلس انك انت لازم تحضر الحاجات دي. يعني في ناس تقول لك لا اصل مثلا ده الايفنت ده ب 100 جنيه او ب 50 دولار، ما انت لازم تستثمر في نفسك، يعني لازم تستثمر في نفسك، لان ده هيفتح لك افاق وهيعمل لك وهتتشاف وهيعمل لك نوع من انواع التشبيك، وتعرف ناس وناس تعرفك، فده مهم ونوع من انواع الاستثمار في الذات اللي لابد منه.
طيب، انتم على ذكر يعني الاستثمار في الذات، الانضمام الى بلانيت اكس الان مجاني تماما، يعني اللي يحب ينضم وليس متعلق يعني بمصر فقط، يعني في سعودي مثلا، جزائري، خاص اشوف نحن مثلا في المغرب. انا شخصيا اشوف انه الصحافه العلميه شبه منعدمه عندنا بالجزائر يعني. وخلينا هنا نوضح شيء للمستمعين، الصحافه العلميه لا تساوي ما نراه الآن من تبسيط العلوم. تبسيط العلوم شيء مختلف عن الصحافة العلمية. أنا حابك كخبيرة تشرحي لي يعني شو الفرق بين مثلا، بدون ذكر أسماء، في عدة يعني مواقع الآن بتبسط العلوم مثلا، بتترجم ترجمة أيضا علمية، شيء مختلف. أنا حسب فهمي، أنا حسب يعني ما طلعت البلانيت إكس وكذا، لقيت أنه الصحافة العلمية تختلف عن الترجمة العلمية، تختلف يعني مش معناها ما في تقاطع، في تقاطعات وفي دوائر يعني تداخل، بس نحكي عن الأساس يعني الجوهر تبع الصحافة العلمية، لا يعني تبسيط فقط، لا يعني نقل الخبر فقط، لا يعني ما نراه الآن في مبادرات يعني الترجمة العلمية بالضبط المتكاثرة في الوطن العربي طبعا.
طيب خلينا نقسم الموضوع لثلاث حاجات انت قلتها: الصحافة العلمية، الترجمة العلمية، وتبسيط العلوم، لأن الثلاث حاجات مختلفين عن بعض. خلاص احنا اتكلمنا عن الصحافة العلمية، وعرفنا ان الصحافة العلمية هي تغطية المواضيع وتقصي الحقائق. بمعنى ايه؟ بمعنى زي ما قلنا لازم يبقى رأي والرأي الآخر، ونجيب رأي يأكد لنا الكلام دوت. انا ما بنقلش الحاجة اللي بتجيلي كده بدون اي نوع من انواع التأكد من حقيقة الأمور دي، بالنسبة للصحافة العلمية. بالنسبة للترجمة العلمية، إن أنا بيكون عندي نص مكتوب بلغة أخرى زي الإنجليزية، وببتدي أنقله أترجمه، وده على فكرة مش حاجة صغيرة ولا حاجة بسيطة، دي حاجة مهمة جدا. أما الترجمة العلمية فهي إن أنت بتترجم نص مكتوب بلغة أخرى وتنقله للغة تانية اللي أنت عايزها، يعني مثلا نص باللغة الإنجليزية وتعمله ترجمة للغة العربية، ودي مش حاجة على فكرة سهلة ولا قليلة، ده إحنا عملنا عنها حلقة كاملة مع رئيس تحرير مجلة نيتشر الطبعة العربية أستاذة علياء حامد، كانت بتتكلم قد ايه ان الموضوع مليان تحديات ومحتاج نوع من انواع الدقة اكتر من اي نوع اخر من الترجمة، لان دي كمان مصطلحات علمية فتقيلة، فازاي تنقلها من اللغة مثلا الانجليزية للغة العربية، فالموضوع بيكون مش سهل، لكن في النهاية انت بتنقل النص من لغة الى لغة اخرى، انت مالكش اي دخل في المحتوى ده، ما بتغيروش. وآخر حاجة هي تبسيط العلوم، وتبسيط العلوم مش هو الصحافة العلمية، عشان في ناس بس بتخلط الأمور مع بعض. تبسيط العلوم هو إن شخص بيكون قرأ عن موضوع، زي مثلا موضوع النظرية النسبية لأينشتاين مثلا،
أيوه.
فبيبتدي إن هو يقرأ عن الموضوع ويبتدي إن هو يبسطه، لأن هو نظرية صعبة ومش سهلة، فبيبتدي يبسط المعلومات بحيث ان هو يقدر ينقلها لحد ما عندوش خلفية علمية، ما يعرفش حاجة عن النظرية النسبية، فلما يسمعه يبتدي إن هو يفهم الموضوع عن إيه. خلاص؟ لكن هو مش محتاج إن هو يروح يكلم خبير، ولا إن هو تقصى حقائق، يعني فاهمني إزاي؟ هو بيفهم موضوع علمي ويبسط المعلومة. فاهمني إزاي؟
يعني ما في عمل صحفي، يعني العمل الصحفي مش داخل في الموضوع.
لا خالص، العمل الصحفي إنك أنت تدور وتدقق وتجيب مصادر، لكن هنا هو في موضوع علمي معين وبياخد المعلومات دي يخليها بسيطة والناس تفهمها وتتقبلها. التلاتة كل واحد فيهم مهم جدا، وكل واحد فيهم ليه جمهوره، وكل واحد فده بالنسبه للثلاثه. وطبعا في ناس حلوه جدا دلوقتي، ده يعني في اخر حاجه انا شفتها وكانت جميله جدا، حاجه اسمها شارع العلوم، موجوده على تيك توك. ويعني تيك توك ده بالنسبه لي الصندوق الاسود، لان هو الفئه عمريه صغيره جدا، وبيعمل حاجات حلوه جدا، تبسيط علوم وتجارب للناس.
ايوه
لطيفة جدا، فده نوع من أنواع تبسيط العلوم مثلا.
فهمتك، يعني وممكن أيضا الصحافي العلمي يستخدم تبسيط العلوم والترجمة زي ما حكيت. أنا استفدت من موقعك معلومة مهمة جدا، واللي هي أنه نيتشر طبعة العربية لديها قاموس. أنا لم أكن أعرف هذه المعلومة صراحة، يعني مع أني أحيانا أترجم علميا، فلقيت القاموس. فيعني أشكرك من قلبي فعلا، القاموس جيد جدا، يعني مترجم بعناية ودقيق للغاية. طبعا هو من الأدوات اللي لا يستغني عنها، لأنه تعب، يعني في واحد أجرى عليك التعب وبحث وكذا، فهو عندهم قاموس حلو طبعا موجود في بلانيت إكس، وكافة الروابط اللي ذكرتها حضرتك راح نحط روابطها، يعني حتى مع عليا حامد، الأستاذة عليا حامد، والكوكب الذين يقومون، أنا أتابعهم، مشترك في نشرتهم البلدية ناتشر الطبعة العربية، يقومون بعمل ممتاز جدا حياهم الله. طبعا حتى مجلة للعلم ساينتيفيك أمريكان، وهذا يقودنا إلى شيء مهم ممكن تقاطع. أنا مثلا قرأت خبر أن ساينتيفيك أمريكان ولأول مرة، لما يعني زي ما نقولوا تنافس بايدن مع ترامب، لأول مرة كتبوا مقال سياسي في مجلة علمية دعوا الجميع إلى انتخاب بايدن. يعني طوال 150 سنة لم يفعلوا ذلك، قد لم يؤيدوا ولو مرشح أو يعني جهة معينة، لكن قالوا في ظل الظروف الحالية. أنت الآن يعني بصفتك صحفية علمية، يعني ما رأيك بهذه الخطوة؟ هل تشجعين يعني وهذه الفوضى التي حكيتها؟ يعني فآسف يعني على الكلمة هذه، لكن فعليا هي فوضى. أنت ممكن، لو أكيد أنك قابلت ناس ممكن حتى أطباء وكذا، وتورطوا في التشكيك. أنا لا أحكي عن عامة، أنا يعني ببساطة، لا أحكي عن ناس عندهم خلفية علمية كبيرة جدا، وألقوا ادعاءات حول كورونا يعني خاطئة تماما. فأنت الآن أستاذة يعني علا بتقولوا لي روح الخبير، بس الخبير هنا هو اللي ظل، يعني ماذا أفعل؟ طبعا انا زي ما نقول مزجتك عدة اسئله، فخذي راحتك في الاجابه يعني.
طيب احنا، انا هاخد اول سؤال على موضوع ان ساينتفك امريكان عملت موقف سياسي. أيوة. والله انت ممكن تبص له ان هو موقف سياسي، وممكن حد تاني يبص له ان هو موقف مناصر للعلم، لان يعني الرئيس السابق ترامب كان شخصية قراراته بعيدة تماما عن العلم، وكان ليه كذا تصريح منافي للعلم تماما، وكان بيضع حتى خبراء البيت الأبيض في مواقف سيئة، لأن هم يعني مش عارفين يقولوا إيه. زي مثلا لما طلع قال إن شرب مثلا المواد المطهرة زي الكلور وغيرها ممكن يحارب فيروس كورونا، اللي هو دي حاجة أساساً ممكن تودي بحياة الأفراد. وفي المؤتمر ده سأل المستشار العلمي بتاعته كانت قاعده جنبه، وطبعا يعني هي رفضت ان هي يعني قالت لا طبعا هو مش كده كذا كذا كذا، بس بيحطهم في مواقف وحشه جدا، انسحابه من او قراره بالانسحاب من معاهده باريس للتغير المناخي، فهي كانت معظم قراراته مناهضه للعلم خلاص. فلما جه بايدن فالبرنامج الانتخابي بتاعه بيقول ان هو راجل لا يعني العلم ده حاجة أساسية علشان نقدر نتخذ قرار، قرار مبني على العلم، ودي من أحد أهم الـ الأهداف للصحافة العلمية، ان هي تانفورم أو تعلم متخذ القرار برأي العلم في موضوع ما، بحيث ان انت تاخد قرارك على أسس علمية، فاهمني ازاي؟ فانك انت فهذا انا في رايي ان هذا الموقف لم يكن موقفا سياسيا، ولكن موقف لدعم اتخاذ القرار المبني على العلم. ده بالنسبه لموضوع ساينتفك امريكان. يعني طبعا بدون الدخول في السياسه وترامب احسن ولا بايدن احسن، ده مش موضوعنا تماما، لكن في النقطه دي بالذات طبعا بايدن رئيس بيدعم العلم، فيما ترامب رئيس بيضحط أو بيناهض العلم. دي بالنسبة للنقطة دي. معلش السؤال التاني بقى فكرني بيه كده.
أيوة، السؤال الثاني كان زي ما حكيت، لما جاءت الجائحة وصارت فوضى، أنت قلتي يعني الصحافي العلمي لازم يلجأ للخبراء، لكن لاحظنا في الجائحة في عدة مرات أن بعض الخبراء ورغم أن عندهم خلفية علمية كبيرة وعندهم مؤهلات، لكن للأسف أطلقوا تصريحات مضللة وغير علمية. يعني هو ظرف استثنائي طبعا، نحن نحكي عن ظرف استثنائي، لكن طبعا من المهم نعرف كيف يتصرف الصحافي العلمي في الظروف الاستثنائية.
تمام، هو هنا في شقين الموضوع. الشق الأول إن في أساسا حكومات، بدون ذكر مين الحكومات دي، كانت بتنزل أخبار غلط عن فيروس كورونا، زي مثلا إن أكل الخضروات هيحميك منها وحاجات كده، يعني حاجات يعني مش عارفة، يعني كانت طفولية حتى شوية.
أيوة
يعني حاجات طفولية جدا يعني، فلو كل الخضار وبتاع، فده كان يعني كلام غريب جدا. ايه المفروض ان احنا نعمله في حالة زي كده؟ ان احنا نرجع للابحاث اللي الباحثين بيعملوها. لكن احنا في جائحة كورونا بالذات، لو احنا نتكلم عن جائحة كورونا، فاحنا هنا تخيل ان احنا جت جائحة كورونا، وطبعا حصل انهيار للأنظمة الصحية العالمية، لأن ما فيش نظام صحي يقدر يستوعب هذا الكم من الحالات في نفس الوقت، ده زائد الحالات المرضية الأخرى غير كورونا. والعلماء ابتدوا يجروا، وشركات الأدوية ابتدت تجري عشان تحاول تلاقي لقاح. كمية الأبحاث العلمية اللي اتعملت في الفترة دي رهيبة، وبعضها كان بيبقى فيه حاجة اسمها preprint أو لسه لم يتم التدقيق فيها للنشر النهائي خلاص. فدايماً الأخبار كانت سريعة جداً وكتير جداً، وبعض الأبحاث يعني هتلاقي مثلاً نزل بحث النهاردة بكرة ينزل بحثين فيه، فاهم ازاي؟ زي مثلاً فكرة إن فيروس كورونا مثلاً، هقول لك أجيب لك مثال كده لطيف، زي مثلاً إن ارتداء الماسك أثناء التمارين الرياضية، إن أنت بتعمل تمرين رياضي ممنوع.
ليش ممنوع؟
غير مسموح بيه، لأن ده ممكن يأذيك. يعني مش صح ان انت تروح الجيم وتلبس ماسك، فاهم ازاي؟ صالة رياضة وتلبس ماسك. ده كان بحث لسه من كام يوم نازل، بحث ان هم لقوا انه لا عادي، لو انت صحتك كويسة ممكن تلبس الماسك وتعمل كمان تمارين رياضية عنيفة، فاهمني ازاي؟ فدايما يعني احنا لسه مش عارفين الابحاث، عايزين نوصل ونعرف اكتر كم من المعلومات في اقصر وقت ممكن عشان نحمي الناس. طيب نعمل ايه احنا بقى كصحفيين علميين؟ نريبورت عن الاولاني وبعدين نريبورت عن التاني، ولا نعمل ايه؟ بالضبط. اللي احنا بنعمله كالتالي، اللي احنا بنعمله بنقول والله يا جماعة ادي ده البحث، انا عندي البحث ده نزل بيقول مثلا كان في بحث مثلا اتعمل ان عارف انت الفيس شيلد اللي هو واقي الوجه اللي
ايوه
بيتلبس، بيقولوا ان الواقي ده ملوش اي لازمه وانك لازم تلبس ماسك بال3 طبقات علشان يحميك من فيروس كورونا، وواقي الوجه ده لما حد لو حد عطس قدامك القطرات الفيروس هتلف وتخش من تحت غطاء الوجه. حاجة زي كده هوت نزلت خلاص. اللي انا هعمله هقول يا جماعة والله ده في دراسة بتقول كذا كذا كذا، وكلمت الدكتور الفلاني وقال لي ايوه فعلا الكلام ده حقيقي ولازم نعمل ونعمل ونعمل. افرض ان جه بكره وجم قالوا لا والله الاتنين بيظبطوا خلاص، الاتنين كويسين ومفيش حاجه، هنبتدي نكتب تاني عن والله ممكن انك انت واحد تعمل تعديل عن على الموضوع القديم وتقول والله يا جماعه ان في دراسه جديده اتنشرت بتقول كذا كذا كذا، وتكتب ان تم التعديل يوم كذا، بتحصل في مواقع كتير، او انك تكتب موضوع مبسط تاني ان وتذكر الموضوع القديم اللي حصل وتقول. لكن فكره ان العلماء كانوا بيغلطوا في، لو انت بتتكلم على النقطة دي كمية الأبحاث اللي بتنزل فهم مش بيغلطوا، هي فكرة ان this is يعني هو العلم بيشتغل كده، ان انا اعمل بحث وبعدين حد غيري يجي يقوم عامل بحث على البحث بتاعي، فيا اما يلاقي ان الكلام اللي انا بعمله ده صح او يلاقيه غلط ونكرر التجربة ونشوف. فهو العلم شغال كده، بس هي الناس مش عارفة، وخصوصا ان هو العلم ده بيحصل يعني مثلا الفاكسين او اللي عشان تعمل لقاح في الطبيعي بياخد 10 سنين، متخيل؟ عشان تعمل لقاح لازم الشركات تشتغل لمدة 10 سنين.
ما شاء
طيب
الله، تمويلات ضخمة يعني، وحشود من العلماء والباحثين يعني.
لكن احنا نجحنا ان احنا نعمل لقاح في سنة، انت متخيل الجهود عملت ازاي علشان نطلع علم بيحصل في 10 سنين تطلعه في سنة؟ متخيل كمية الأبحاث اللي اتعملت واتقالت وحد قال عليها غلط بدل ما تبقى متوزعة على 10 سنين فهي متوزعة على سنة؟ فهي دي الفكرة، كم معلومات هائل عن هذه الجائحة. طبعا هتيجي تقول لي طيب ده نوع، ده المحور من المحاور. طيب في محور تالت بقى اللي هو ناس فعلا طلعت وقالت كلام غلط. في ناس أساسا من يعني انت لازم يبقى ليك وزن في الكلام، ولو كلام ما عجبكش ودخل دماغك روح اسأل تاني وتالت ورابع، وما تتكسفش ان انت تسأل حتى الشخص اللي انت قاعد بتتكلم معاه انك تناقشه، لان ده جزء من دورك. الكلام والأسئلة اللي بتدور في دماغك هتدور في دماغ القارئ اللي هيقرأ المقال بتاعك، فلو انت مش مقتنع بالكلام ما تقفش ساكت، اسأل وجرب، ولو ما عجبكش الخبير ده روح لخبير تاني. انت لازم تحكم عقلك برضو، يعني لو حد جه قال لي والله بصي انت يعني مثلا في برضو حد دكتور والمفروض ان هو كويس وابتدى يتكلم على ان شرب سوائل معينة بكميات معينة هيعمل مناعة، وهو حد كويس جدا يعني فاهم، بس حد كويس في مجال تاني، في مجال مثلا امراض القلب، لكن هو طلع أدلى بداله في حتة مش بتاعته،
صح.
فاهمني ازاي؟ فأنت لازم احنا لازم نرجع لخبير. الخبراء في بعض الأحيان بتكون متخبطة، لكن أنت في الأول وفي الآخر المرجعية بتاعتك هي البحث العلمي، وإن الخبير يكون فاهم في المجال بتاعه، ولو أنت شاكك في كلامه تسأله وتروح تسأل كمان حد تاني، تعمل شغلك يعني.
أيوة، مهارات التفكير الناقد ممتاز جدا أنك جبتها. يعني أنا قرأت يعني المقال زي ما حكيت لك في الفنار للإعلام، وذكرت أنه زويل لم يكن يحب حتى في البيانات الصحفية المبالغة والتهويل يعني، وهذا للأسف أحيانا عادة. أنا قرأت مثلا مقال أخير ينتمي للصحافة العلمية، جابوا واحد عنده طرف صناعي من أقوى وأكثر الأطراف الصناعية تطور، عنده ذراع صناعي من أقواها تطورا، وقال لا أحبه أكرهه. الآن هو قال في ذلك المقال، يعني اللي كاتب المقال وكذا، بعد طبعا هو راح يعمل معه لقاء ويحكي يومياته، وفي أعتقد حتى فيديو أو صور. فقال أنه الصحافة لما بتعمل تغطية عن هذه الأعضاء تصورها، يعني أنا شو أفهم من المقال أو التغطية الصحفية، أفهم أنه زيه يعني زي اليد العادية يعني، وهي لا، هي ثقيلة ومزعجة وفيها كثير جدا من المشاكل الأخرى، تمنعك من دخول بعض الأماكن، يعني فيها تقييدات كبيرة جدا وليست عملية بذلك. يعني أنا عجبتني هنا كلمة الدكتور زويل، يعني لما قال بلاش المبالغة، خلينا يعني لا نبالغ في، أنت زي ما حكيت أعطيتي نقطة مهمة جدا، هي هنا تقصي الحقائق مش تزيين الحقائق أو تغليفها أو تغطيتها بالسكر زي ما يقول الإنجليش يعني، أو بنسهل عليك يعني هو صح نسهل عليك الفهم، لكن بدون تشويه الحقيقة يعني. هو صح طرف
وعارف
صناعي.
يونس، احنا مشكله الصحافه العربيه عموما المغالاه، فاهم ازاي؟ تبقى عدم وضع الحاجات في حجمها الحقيقي. يعني مثلا حد عمل جزئيه كويس، بيمتص الميه، هيظبط حاجه في التربه مثلا، يعني لو هناخد ده كمثال. فبلاش استخدام العبارات اللي فيها مغالاة والعبارات البراقة، اللي هو جزيء رائع يسحب المياه ويحمي لا لا،
سيقضي على
المغالاة
مشكلة الماء نهائيا في العالم كله، مش حتى في البلد يعني.
وده ويقول لك وده مستقبل الري في الوطن العربي، وهيحل مشكلة ندرة المياه. لا، انت بتضر الباحث والعالم اكتر ما بتفيده لما بتعمل كده. ليه؟ لان بقى لما الناس بقى، طب ايه يا جماعه، انتوا مش قلتوا ان في اختراع رائع هيحل لنا مشكله الميه؟ فين الاختراع ده؟ نزل فين؟ وهي تبقى حاجه تجربه اوليه في المراحل، ممكن بعد كده اساسا الجزء ده يطلع فيه مشاكل وما ينفعش يتعمل، فاهم ازاي؟ فحط الامور في نصابها وبلاش مغالاة. يعني انا اشتغلت 5 سنين في مدينة زويل كمدير تواصل، وكنا بنكتب اخبار طبعا، لان دي كانت مدينة علمية كبيرة هنا في مصر، من اكبر الصروح العلمية اللي موجودة، جامعة ومدن بحثية ومعاهد بحثية، وكان بيطلع انتاج بحثي. فبنحاول ان احنا نكتب بيانات صحفية عشان نديها للصحفيين يغطوها. مش عايزه اقول لك ان البيانات الصحفيه دي كانت بتعدي على دكتور احمد زويل نفسه ليتاكد ان ما فيهاش مغالاه، لانه عارف اثر المغالاه على نفسيه الباحث وعلى سمعه المكان، فاهمني ازاي؟
صح.
فدي كانت حاجه مهمه جدا. فاعرف كويس انك كصحفي انك مش بتخدم العالم ولا الباحث لما تقول الكلام ده، بالعكس انت بتضره.
فهمتك. أنت ذكرتي هنا نقطة مهمة جدا، أنا مثلا قرأت بالإنجليزية مرة مقال كيف تقرأ ورقة علمية بحثية. طيب كيف نقرأ ورقة علمية بحثية؟ لأنه قراءتها مش سهلة، رقم واحد. ثانيا مش زي رواية، مش زي أنا أروح أقرأ مثلا خبر صحفي أو أقرأ شعر أو ديوان شعري وكذا، عندها أعتقد أصول طريقة معينة. أنت الآن بالضبط كصحفي علمي كيف تقرأ ورقة علمية بحثية أو دراسة؟
تمام. في احنا عندنا الورقة البحثية عادة بيكون فيها كمية مصطلحات علمية ومعادلات ورموز كتيرة جدا،
صح.
وبتبتدي بحاجة اسمها مقدمة، وبعدين بيتكلم على الميثودولوجي أو الطريقة اللي عملها الباحثون علشان يوصلوا للنتائج اللي بعد كده بتبقى منشورة. برضو هتلاقي في جزء اسمه النتائج، وبعدين جزء اسمه discussion اللي هي مناقشة، وبعد كده في الآخر جزء اسمه conclusion أو استنتاج، الاستنتاج النهائي. خلاص، انت كصحفي علمي انت ما عندكش، يعني حتى لو هتكلم عني انا شخصيا، فانا عندي خلفيه علميه الا وهي كليه صيدله، فخلفيتي العلميه قوي، يعني افهم حاجات في الكيمياء وافهم حاجات في الاحياء، فانا ممكن افهم شويه مصطلحات. لكن لو احنا هنتكلم عن حد ما عندوش هذه الخلفيه العلميه، فهيبقى بالنسبه له كانه بيقرا طلاسم
فعلا. ايوه،
فأنا يعني نصيحتي ان هو يبدأ بقراءة المقدمة، لان المقدمة بتبقى العلماء او الباحثون بيبتدوا ان هم يشرحوا ببساطة هم عملوا البحث ده ليه، خلاص ليه هم اصلا فكروا ان هم يعملوا البحث ده، خلاص. وبعد كده انا مش بقول ان هو ما يقراش كل البيبر، ولازم يقرا الورقه البحثيه كامله، ويبتدي من اصعب الاجزاء بتكون الميثودولوجي، لان بتبقى مليانه بمصطلحات علميه ورموز ومعادلات بيصعب على الشخص اللي ما عندوش هذه الخلفيه العلميه في هذا المجال انه يفهمها. بس هتلاقي فيه كلمات هتشدك، مثلا تعرف العينه اللي تمت عليها التجربه كان حجمها قد ايه، وايه وعملوها على انهي نوع من انواع الحيوانات، خلاص. هتلاقي بعد كده في معادلات ورموز، علم على المعادلات والرموز دي وحطها على جنب، خلاص. وبعدين هتروح تقرا الريزلت والديسكشن برضو، ولو في حاجه ما فهمتهاش من النتائج بتعلم عليها. وفي الاخر من اهم الاجزاء المهمين جدا اللي هيكون سهل على الصحفي ان هو يقراهم هم الانترودكشن المقدمه والكونكلوجن الاستنتاج النهائي، لكن هو لازم يقرا الورقه كلها زي ما بقول لك. طيب احنا علمنا على بعض الحاجات في الطريقه وفي الريزلت والديسكشن احنا مش فاهمينها، هنعمل ايه؟ بيبقى في حاجه اسمها كورسبوندنس ايميل، وده بيبقى اسم او البريد الالكتروني لواحد من العلماء اللي شاركوا في الدراسه. هتاخد الايميل دوت وتروح تتواصل مع العالم وتقول له ان انت مهتم بتخطيط الورقه البحثيه بتاعته في المكان الفلاني، وان انت حابب تتكلم معاه علشان تساله على بعض الحاجات عشان تقدر انك انت.
خليني اتعبك قليلا واسف على المقاطعه وكذا، لان لا شوفي حتى الاساسيات نحن ما عندنا. اعطيني هيكل بسيط لكيفيه المراسله. خلاص انا لقيت الايميل، اعطيني من العنوان سبجكت لاين، الامور البسيطه وكيف يعني. طبعا راح تكون معظمها بالانجلش، لكن انت اشرحيها بالعربيه ومش مشكل انه نعملها بالانجلش مره اخرى يعني.
تمام. في الاول انك انت طبعا تحط العنوان، وبيبقى العنوان دال على اللي انت عايزه. فمثلا تكتب تغطيه صحفيه لبحثك في دوريه كذا، خلاص، وليكن دوريه نيتشر مثلا، خلاص. أيوة. فهتقول ان دي تغطيه صحفيه، ولو انت عارف انت هتغطي مين تقول تغطيه صحفيه لموقع اكس لبحثك العلمي المنشور في دورية كذا. ده بيبقى العنوان، فيبقى الراجل فاهم ان انت صحفي بتطلب مساعدة او ان انت عايز تغطي البحث بتاعه. في الاول بتلقي التحية، بتقول عزيزي فلان دير دكتور او بروفيسور او whatever، وتأكد هنا انك بتنقل الاسم مظبوط، ما تغلطش في اسم الراجل، يعني ما تكتبش الاسم غلط فيفتح يقول ده حتى مش عارف اسمي فمش هتكلم معاه في الاول. لازم تبقى متأكد بعد ما تكتب الإيميل إن ما فيهوش غلطات إملائية، لأن دي هتدي صورة وحشة عنك إنك أنت مش صحفي متمكن ولا مهني. صح. دي أساسيات كتابة الإيميل يعني. بعد كده هتبتدي تعرفه بنفسك، بعد ما تقول له عزيزي بروفيسور إكس هتبتدي تعرفه على نفسك، تقول له أنا مثلا يونس بن عمارة، صحفي جزائري يعمل في منصة أو يعمل لمنصة كذا، ومهتم ولقيت الورقة البحثية بتاعتك ديت ومهتم جدا بتغطيتها لموقعي، وأنا قريت البحث وقد إيه، وتفهمه إن أنت قريت، ومتفهمه إزاي، مش إن أنت تكتب له الحاجات اللي هو كتبها، لا تدي له ملخص كده أنت فاهم إيه، تقول له أنا قريت البحث وقد إيه هو مهم للناس علشان أو للناس المريضة مثلاً بالتهاب الكبد الوبائي C وهيغير مثلاً حياته، خلاص. فيبقى عارف إن أنت قرأت فعلاً البحث ومش جاي تتعبه، كل ده بيدي دلالة على مهنيتك. وبعد كده هتقول له إن أنت في بعض الحاجات أنت ما فهمتهاش في الورقة البحثية، وعادي، وأنا عارفة إن دي بتبقى تقيلة شوية على نفسنا كدول عربية إن إحنا نقول إحنا مش فاهمين أو إن إحنا مش عارفين، بس دي حاجة طبيعية. انت مش عالم ببواطن الامور، انت شخص عادي وصحفي في حته معينه قد كده اهو، فعادي انك تقول انك ما فهمتش على فكره. فاروح تقول له انا قريت البحث وفي بعض النقاط اللي انا مش فاهمها، وحابب ان انا اعمل مع حضرتك اجتماع او مقابله علشان اسالك عن الحاجات دي. والله لو انت غير مرتاح انك انت تتكلم معاه وجها لوجه، لان مثلا اللغه صعبه، او انت اسهل لك انك تكتب باللغه الانجليزيه لو هو حد يعني غير ناطق باللغه العربيه.
احيانا استاذه علا الطرف الاخر ايضا يمانع، يعني الطرف الاخر ممكن يكون اجنبي او كذا وما عنده وقت، وكيقول لك نعمل بالايميل افضل يعني يكتب لك
بالضبط. فانت بتقول له بتخيره، بتقول له لو حضرتك لو انت عايز الموضوع يمشي ايميل على طول، تقول له انا ممكن حضرتك تسمح لي ابعت لك اسئلتي هنا على الايميل، واتمنى ان انت تساعدني علشان انقل البحث بتاعك على منصتي في اكمل وجه. وبتبعت الإيميل، عادة الباحثين بيردوا لأن هم ده نوع من أنواع التعريف بيهم وبشغلهم، وهم عايزين ده، يعني أنت بتساعدهم إن الناس تعرف عنهم وعن شغلهم وعن مجهودهم.
الشيخ يعني سمعتهم العلمية. طيب هل الآن السؤال، هل أطرح الأسئلة في أول رسالة أو أنتظر يعني ردوا بعدين أطرح الأسئلة؟
بص على حسب، لو أنت أول مرة تراسل الشخص فأنت بتبعت له، بتطلب منه بتستأذنه أنك أنت تبعت له الأسئلة. لو أنت شخص أنت عارفه وتعاملت معاه قبل كده وعارف مثلا ما بينكو بعض الكلام أو ما بينكو علاقة طيبة، فأنت ممكن تبعت له على طول، فده بيعتمد على معرفتك بالشخص. لكن لو أول مرة تبعت له فمن الأفضل أن أنت تستأذنه، تقول له أنا عندي بعض الأسئلة، لو تسمح لي أن أنا أبعتها لك عن طريق الإيميل لتجبني عليها، ف يعني منتظر ردك. لما يرد عليك ويقول لك أوكي أو أنا منتظر وأنا مبسوط أن أنا أشتغل معاك، عادة بيكون هو ده الرد. معظم الباحثين والعلماء ناس محترمة جدا ولطيفة، وزي ما قلت لك هم من مصلحتهم أن هم يحصل تغطية صحفية لشغلهم. فبتبقى أنت محضر الأسئلة بتاعتك عن المقاطع اللي أنت قريتها وما فهمتهاش، وتقول له مثلا أنا ما فهمتش الجزء ده، حضرتك كان قصدك إيه؟ لو أنت مثلا قريت حاجة ومش متأكد إن أنت فاهمها صح، فهتعمل لها نوع من أنواع، تقول له أنت قلت مثلا إن البحث تم على 4 نماذج من الفئران، كل نموذج يعني هو واحد بس مثلا، ولا النموذج ده عبارة عن مجموعة من الفئران؟ عايز إنك أنت تسأل، فاهم ازاي؟ فهيقول لك يوم موضح لك، بحيث ان انت لما تيجي تنقل الكلام ما تنقلوش غلط، فاهمني؟ فبتبتدي تحط الاسئله بتاعتك اللي انت حضرتها مسبقا وتبعتها له، وهو هيبقى مشكورا هيرد عليك. في حاجه لسه مش واضحه بالنسبه لك هتبعت له تاني، وهو يعني most probably هيرد برضو. وفي نفس الوقت دوت وانت شغال او بعد ما توصل لك بقى اجابات الراجل، انت يعتبر ان انت كده فهمت انت عايز تكتب عن ايه وفهمت الورقة البحثية، وتقدر دلوقتي تروح بقى لو عندك اسئلة معينة على اجابات الراجل دوت، بتروح تتكلم معاه او علامات استفهام بقى. هنا بيأتي التفكير النقدي زي ما اتكلمنا، علامات استفهام على اجزاء معينة. مثلا هم قايلين ان دي اول ورقة بحثية تتحدث عن العلاج دوت، فبتروح تسأل حد تاني يا دكتور والله الناس دي بتقول ان هم اول ناس يعملوا الشغل ده، هل ده حقيقي ولا كان في ابحاث تانية؟ هو هيقولك لان هو ده مجاله، فهو متابع الابحاث اللي بتحصل في المجال دي. فلو اول مرة يقولك اه فعلا دي اول مرة يعملوها، اول مرة في الحتة دي، اول مرة ان هم استخدموا الجهاز ده، فاهم؟ هيوضح لك اول مرة في ايه مثلا،
وراح تكسب شيء آخر يعني، وأسف على المقاطعة، تكسب شيء آخر هو جهة اتصال. يعني أنت لما لهنا نشجع، لأنه شخصيا أستاذ علا ألاحظ أنه في قلة للتواصل. أعتقد أنه الصحفي العلمي مستحيل يشتغل بدون مراسلة كثير جدا من الناس. فأنت لما بتراسل ونشجعك على ذلك زي ما حكت الأستاذ علا، لا تخف، لأنه معظمهم ناس محترمة ويردوا زي ما حكت الأستاذة عنها. طيب خليني هنا أدخل أيضا، وظل عندنا سؤالين فقط يعني، هذا وسؤال آخر أخير لأنه وصلنا لنهاية الحلقة وأشكرك على وقتك. السؤال الآخر هو أيضا تابع نفس هذا المجال، فقط لكان يعني نعلم الناس وأستفيد أنا شخصيا وتعلم يعني أرد. طيب أنا أرسلت له سؤال أستاذة، وأنا لاحظت في الصحافة العلمية الغربية أنه دقة كبيرة حتى في الاقتباس، فمثلا العالم ما يكمل الجملة، وكنت زي ما تعرف العلماء يحبوا كثيرة جدا اختصارات واجتزاء الأشياء، فشو يعملوا؟ يعملوا معقوفين ويحطوا ماذا يقصد مثلا،
صح
زي ما نقولوا يحطوا بالضبط. طيب هو الآن أعطاني الأجوبة وأنا شفت يعني لازم أحررها، لازم يعني أعمل لها تحرير، كيف أقوم بذلك دون فقدان الأمانة العلمية؟ أنا لا أعيد صياغة كلامي، أنا فقط أحرر للتوضيح. طيب باختصار كيف نفعل ذلك يعني كصحفي علمي؟
تمام، في هنا غلطة بعض الناس بتقع فيها، وهي فكرة تغيير القول. انت قلت انت مش بتعمل كده، او ده مش هو ده سؤالك، بس لازم وجب التنبيه ان لو المصدر قال لك كلمة هي كلمة ما بنغيرش فيها. ما ينفعش تقول لا ده اكيد كان قصده كذا فانا هكتبها كذا لان شكلها احلى. لا،
ايه صح،
كلامه اللي ما بين الكوتيشن مارك او علامات ال
تنصيص،
علامات التنصيص. أيوة. بالضبط، الكلام اللي بيبقى ما بين علامات التنصيص ده الكلام اللي الراجل قاله من بقه، ما ينفعش تغير فيه. عايز تغير فيه لان انت شايف ان هو مش واضح او مش ظاهر، هتعمل التعديل اللي انت عايزه وتبعته له تاني. تبعته له تقول له بعد اذنك التعليق اللي حضرتك قلته رائع، لكن مش يعني انا حبيت اوضح للناس بتوعي، فهل الكلام ده صحيح؟ يعني ينفع احطه على لسانك؟ خلاص قال لك فاين، دي طريقه على فكره، قال لك اوكي خلاص لا تمام الكلام مظبوط، هتنزله ما بين علامات التنصيص على انه كلامه خلاص، لان هو وافق عليه، شايفه وافق عليه. لكن ما ينفعش انت تروح تعمل كده من نفسك. الطريقة الثانية ان انت بتحط علامات التنصيص، ان هو مثلا قال ان المادة الهلامية بهذا الشكل دي اول مرة، انت بقى بتكتب ده جزء الكتابة بتاعك، ان انت بتوضح الكلام اللي هو بيقوله. فتقول مثلا ان والجزء الهلامي هو ايونات مثلا موجبة وسالبة بتقوم بعمل كذا كذا كذا. فهمني ازاي؟ فهمتني؟
ايوه فهمتك. ايوه
تمام. فهي مش لازم ان انت تحطها على لسانه، هو الراجل قال حاجة وانت بعد كده ده اسلوبك الصحفي، باسلوبك الصحفي المتقن هتوضح يعني ايه هو كان قصده ايه بحتة هلام دي مثلا، او بالايونات المتشابكة، يعني whatever ايه هو المصطلح العلمي اللي هو استخدمه، انت بتبتدي تكتب له توضيح تحته، وده بيبقى جزء من المقالة وكتابتك.
صح طبعا، لو تستخدم يعني تعريف علمي زي انت بحكيتي مثلا، هو يقول المواد غير المؤكسدة، بما انك يعني عندك خلفية صيدلية وتحبين الكيمياء، المواد مثلا غير المؤكسدة تفعل كذا وكذا، فانت بحكم انت، وهذا الجيد اللي يخلي الصحفي العلمي مميز جدا لو عنده فعلا خلفية يعني علمية في الموضوع، فهو هنا يمكن يشرح من ناحية خلفيته أنه ما هي أصل المواد المؤكسدة. هو صح أنت فاهم وهو فاهم، بس المتلقي مش فاهم يعني شو تعمل هذه، شو فائدتها، ما هي بالضبط. طيب أنا أشكرك جدا، ظلنا سؤال أخير وهي نصائحك يعني العامة لمن يريد دخول الصحافة العلمية.
النصائح العامة ان انت واحد اقرأ كتير جدا، القراءة من اهم الحاجات في الصحفي، لما بتقرأ بتعرف شكل الكتابة بيبقى عامل ازاي، المقدمة حتى لو انت مش عارف ان دي مقدمة ودي، بس من كتر القراءة بتبتدي عينك تاخد بالها من شكل المقال عامل ازاي. فاقرا كتير جدا، واقرا لناس محبوبه او الجمهور بيحب يقرا لهم، بحيث انك تعرف هم بيعملوا ده ازاي وتبتدي تكتسب من هنا مهاره. دي أول حاجة، القراءة. اتنين، أرجوكوا يا جماعة محدش يخاف يسأل، يعني لو أنت مش عارف حاجة اسأل الناس واستعين بيهم وتواصل معاهم. في الغالب الناس بتحب تساعد بعض، في الغالب في طبعا ناس مش بتحب، بس مش هم دول بنتكلم عليهم، لكن في الغالب الناس بتبقى عايزة تساعد بعض وعايزة توصلك. لو أنت مثلا لسه بادي ومش عارف تكتب فين مثلا، ممكن تبعت للناس تقول لهم انا حابب اكتب في الحاجات دي، ممكن توصلني بالمحررين، ممكن تعرفني بيهم اكتب فين، اي المواقع المتاحه ان انا اكتب فيها. فاسال الناس، لان لو انت ما سالتش الناس مش هتعرف انت محتاج ايه. فدي حاجه ثانيه. الحاجه الثالثه، اشتغل على نفسك كتير لو انت لسه بادي. ما ينفعش ان انت مثلا حد عمرك ما كتبته تبقى عايز مثلا تكتب في موقع زي للعلم اللي هو ساينتفك امريكان باللغه العربيه، تبقى حد عمرك ما كتبت في حياتك وده هدفك، لان ده موقع بيدفع فلوس وبيدفع فلوس كويسه للصحفيين، فبيبقى متوقع ان هو هياخد جوده عاليه. فلو انت لسه بادئ اشتغل على نفسك بانك تكتب، اعمل لنفسك مدونه مثلا وابتدي اكتب فيها، جرب فيها الكتابه وخد راي الناس في اللي انت بتكتبه، وتواصل مع صحفيين وقول لهم ايه رايكم في دوت، ادوني رايكم في الكتابه. اشتغل على نفسك من الناحيه دي لغايه لما تحاول تتواصل مع محرر يبقى عندك على الاقل شويه خبره كده، ويبقى الكلام بتاعك او المقال بتاعك مقروء. دي أول حاجة. دي ثالث حاجة. رابع حاجة وآخر حاجة، التشبيك مع المجتمع الصحفي العلمي ومع مجتمع العلماء مهم جدا. استثمر في نفسك، ومعلش تعالى على نفسك وادفع فلوس عشان تحضر منتديات ومؤتمرات وتتعرف، عشان هي دي الطريقة الوحيدة اللي الناس هتشوفك بيها وتقدر تبني بيها شبكة علاقات وشبكة تواصل مع العلماء والباحثين اللي هيقدروا يخدموك بعد كده هوت في مقالاتك.
ممتاز جدا، كانت حلقة رائعة جدا معك أستاذ علا، أنا أجدد شكري الجزيل والعميق لك لحضرتك يعني، وأنا سعدت بك يعني لمشاركة المعلومات القيمة النابعة من خبرة طويلة امتدت لسنوات. وطبعا شوفي، ولا تكفي معك جلسة أو جلستين أو كذا، أنا شخصيا راح أتابع صفحتك، أصلا تابعتها مش راح أتابع، وأدعو الجميع لمتابعة صفحة بلانيت إكس على الفيسبوك، راح نحط روابطها، وأيضا الموقع على الووردبريس وغيره، لأنه فعلا دون مجاملات وتقدم كم كبير جدا من المعلومات، وفيها معلومات نصية وحتى يعني فيديوهات زي ما تفضلت حضرت علا الغزاوي. أشكركم لحسن الإصغاء والاستماع، تفضل إذا عندك كلمة أخيرة يعني.
أنا بشكرك جدا يا يونس على
أيوة.
استضافتك ليا في يونس توك، وأنا سعدت جدا بالحديث معاك، وفعلا أنا نفسي جدا يعني جزء المغرب العربي بالنسبة للدول العربية بعيد شوية، لكن أنا حابة جدا إن احنا نتواصل دايما ويكونوا جزء من بلانت إكس ويقدروا ينضموا إلى المجتمع العربي للصحافة العلمية.
الله يا رب، وهذا يعني من هذا المنبر أنا حبيت هذا الشيء. ليش؟ أيضا لأنه عندي جمهور جزائري، يعني بعض الجمهور الجزائري، وإن كان يعني عدده قليل بس مش مشكل، لكن جودتهم عالية. فاللي بده يشتغل صحافة علمية أنا أنصحك إكس بلانت، لأنه أصلا هذا يعني البودكاست غرضه هو إعلامك بوجود هذه المنصة، وأنه يشتغلوا شغل جيد جدا وممتاز، راح يقدموا لك كل الدعم. يعني الشيء زي ما حكت علا، يعني هي ممكن لما بدأت يعني فعلا ساعدها الناس وكذا، لكن الإشكالية ما كانت متوفرة مصادر كافية، فكذا هي كرد جميل للمجتمع بارك الله فيها، يعني عملت هذه المنصة التي أقول أنا يعني فعلا نحن بحاجة ماسة لها جدا جدا، يعني نحن الأشياء هذه نحن بحاجة ماسة لها يعني لازم. فالحمد لله الآن أصبح لدينا صرح في الثقافة العلمية، أتمنى له الصحافة العلمية، أتمنى له كل النجاح والتوفيق. أشكركم مرة أخرى لحسن الإصغاء والاستماع، نلقاكم في حلقة أخرى إن شاء الله. سلام.
الآن وفي الأسواق وعبر شبكات التواصل، رواية إيفيانا باسكال للكاتب يونس بن عمارة،
نأمل أن يكون موضوع هذه الحلقة قد نال استحسانكم. انتظرونا في الأسبوع القادم، ولا تنسوا مشاركة الحلقات والاشتراك بالبودكاست، علما أنه بإمكانكم مراسلتنا باقتراحاتكم للتحدث عن أي موضوع يتعلق بالكتابة والترجمة وصناعة المحتوى.